بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلع
يا أخي لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار؟ كيف يعني زحفا؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم النظر إلى الأعلى ورفع البصر إلى السماء في الصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة لصيام يوم عرفة، إذا في مكة سبقونا بيوم، يعني عندنا يوم 8 من ذي الحجة وفي مكة يوم عرفة، أيهما نصوم، عن على اللي في دولتنا ولا نتبع مكة، أو نصوم اليوم من باب الاحتياط؟
طيب.
السؤال الرابع، يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة، هل يوجد تعارض في الآيتين؟ لأن البعض يقول أن هذا دليل على أنه يجوز الاستعانة بغير الله وغير محصورة بالاستعانة، والحكم في ذلك الكلام.
طيب يا علي. فضل يا مشعل.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال وبنفس الوقت أبغى رأيك في الموضوع.
تفضل أختي.
يا شيخ، أنا عندي أختين أصغر مني، تقدم لهم أخوان زوجي ورفضت الوالدة، وبعدين أخواتي زعلت شوية، أمي كمان أخواتي رفضت، أمي راحت، أنا قلت أمي ما يصلح يضيعن عمرن كذا، لازم يتزوجن كذا، هن مضبطات. فأمي راحت نقبت الكلام لهم وزعلوا مني خواتي، واحدة منها قطعتني الحين، وأنا قلت لأمي راح كذا ضيعين أمرهم على أنهم لازم يتزوجن، أمي كمان زعلت مني يا شيخ، بس عادي أمي أنا أكلمها، بس هم زعلوا مني خواتي.
أم مشعل.
نعم.
أنت الآن لما الوالدة رفضت، أنت وقفت مع خواتك.
أنا ما رفضت مع خواتي، وش أنا قلت لهم يا شيخ هذا الناس اللي قدمونهم ناس طيبين وكذا، بس أمي رفضت وراحت نقلت الكلام وأخواتي كمان رفضوا.
أنا بس ما أدري يا مشعل وش سبب زعلهم وأنت واقفة معهم، أنت قلت الناس طيبين وكذا.
أيوة، هم أخوان زوجي اللي تقدموا لهم.
أي طيبين، هم طيبين ها؟
أيوة، بس أمي رفضت.
رفضت أمك، وأنت قلت للوالدة ليش ترفضينهم، البنات يكبرون وهذول طيبين، وزعلوا البنات عليك لأنهم ما يريدونهم يعني؟
أيوة أيوة.
ها، ما يبون أخوان زوجك.
ايوه.
طيب.
وبعدين انا قلت لامي، قلت لامي بنات هم متوظفات بنات، قلت ما يضيعون عمرها بنات متزوجون كذا، ورفضوا وزعلت الوالده مني شويه، واحده من خواتي قطعتني الحين.
طيب ان شاء الله يا مشعل.
طيب يا شيخ لو سمحت، عندي سؤال ثاني.
اي.
انا اخوي الله يرحمه توفى وما حج، وكيف دحين الحج من التركة حقته ولا أحد يحج عنه؟ هم أولاد صغار.
أولاد صغار ها؟
أيوة، بس دحين أكبر واحد بنت عمرها 16.
إن شاء الله يا مشعل. حمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
يا شيخ، هل الشمس والرياح تطهر النجاسة التي تكون على الملابس أو على ألعاب الأطفال التي تكون بالخارج؟
هل الشمس إيش والرياح تطهر
النجاسة التي تكون على الملابس؟
طيب.
أو على ألعاب الأطفال التي تكون بالخارج؟
إن شاء الله تسمعين اليوم إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني.
طيب تفضلي.
أرسلت لك فتوى تقول بأن من أتى الحيض وقت الصلاة عليه أن تقضي هذه الصلاة بعد ظهرها.
أعيدي السؤال. أعيدي. أيوة.
سمعت لك فتوى.
أيوة.
تقول بأن من أتى الحيض في وقت الصلاة عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد ظهرها. ولكن أنا كنت جاهل بهذا الحكم مدة سنوات. ثم أني لا أعلم الآن ما هي الصلوات التي أتتني فيها الدور. لكن يا شيخ أنا قدرت هذه الصلوات وقلت بأن بالكثير ستكون شهرين. هل أقضي هذه الشهرين أم ماذا أصنع؟ إن
شاء الله يا أمة الله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا. طيب عندي قبل ما أبدأ في الأجوبة على أسئلة اليوم عندي سؤالين من الإخوة الصم. الأخ حسن من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لصيام يوم عرفة هل يمكن أنني أجمع القضاء معه؟ أخوي حسن من عجمان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تجمع قضاء رمضان مع صيام يوم عرفة بحيث تصوم عرفة بنية قضاء رمضان وترجو الله تعالى بأن يكتب لك أجر صيام عرفة. الأخ حسن من عجمان بارك الله فيه يسأل من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة يقول حسن هل المسلم له أن يستضيف غير المسلم 3 أيام؟ حسن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لضيافة المسلم لغيره محل خلاف عند أهل العلم من حيث الوجوب والاستحباب، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها ومن أهل العلم من ذهب إلى استحبابها. الأمر الثاني أيضا ذكروا بالمدة، قالوا بأن المدة هي 3 أيام على الوجوب، ومن أهل العلم من ذهب إلى ظاهر النص وأن الوجوب هو اليوم الواحد وما زاد فهو جائزة وتبرع من الإنسان. المسألة الثالثة هل لغير المسلم مثل المسلم في يعني الضيافة، يعني هل له الحق في ذلك؟ أيضا هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أن ضيافة غير المسلم الواجب التي يعني ذكرناها قبل قليل هذه أن الضيافة اللي تكون للمسلم، والقول الثاني قالوا بأن المسلم وغير المسلم سواء لأن الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا كرماء وأن يكونوا محسنين وأن يكونوا على أحسن حال، وهذا الذي يظهر بأن المسلم يجوز له أن يستضيف غيره المسلم ما دام أنه مأمون الجانب، ولذلك ممكن يجلس عنده يوم أو يومين أو 3 يكرمه ويحسن إليه ويطعمه وأيضا مثلا يبات عنده وأيضا يسامره في الليل ويظهر أخلاق المسلمين أخلاق أهل الإسلام له. فالذي يظهر والله أعلم أن المسلم يجوز له أن يستضيف غير المسلم وتكون المدة 3 أيام أو إذا حب أن تكون أكثر ويؤجر على ذلك إذا استحضر النية. علي من عمان يسأل عن معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. علي بارك الله فيك، هذه الآية يعني معروفة وتفسيرها ظاهر وهي فيما يتعلق بوجوب ثبات المسلم في حال الجهاد الشرعي الذي يكون خلف إمام وخلف راية وليس الجهاد العبثي وإنما الجهاد الشرعي، وأنه لا يجوز للمسلم أن يفر في الزحف يعني في المعركة، يحرم على المسلم إذا دخل المعركة أن يفر لأن فراره فيه أضرار كثيرة ليست عليه فقط بل على مجموع المسلمين، هذا هو المعنى بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم رفع البصر إلى الأعلى في الصلاة. علي بارك الله فيك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى حرمة ذلك وجمهور العلماء يذهبون إلى كراهية ذلك، والذي يظهر والله أعلم أنه محرم إذا كان عمدا وقصدا لأن فيه عقوبة وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لتخطفن، والعقوبة هذه لا تكون على أمر مكروه وإنما تكون على أمر محرم. وقال بعض العلماء بأن للصلاة أنوار وربما هذا الرافع بصره إلى السماء تخطف أو يخطف بصره بسبب هذه الأنوار، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والمشروع في حق المصلي أن ينظر إلى محل سجوده. فقد جاء من حديث أسامة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة ما جاوز بصره محل سجوده. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للصيام يوم عرفة، إذا كان أهل مكة سبقونا بيوم ماذا نفعل نحن؟ يا علي بارك الله فيك، أولا صيام يوم عرفة سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. والأمر الثاني، إذا أعلن في مكة أن عرفة في هذا اليوم وبلدان أخرى أعلنت بأن عرفة بعده بيوم، فإن الأصل من حيث التقرير الفقهي الشرعي الأصل العبرة بالصيام أهل مكة، لكن بعض العلماء يرى بأن باعتبار المطالع، فقالوا إذا كان بلد ذهب إلى أنهم لم يروا الهلال فالعبرة بإقليمهم وبجهتهم، مثل ما يحصل عندنا في صيام شهر رمضان ابتداء وأيضا طلوعا ختام رمضان، من الدول من يعيد معنا ومن الدول من لا يعيد مثلا إلا اليوم الثاني، فلذلك مطالع يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ولذلك تصوم على مطلع بلدك إذا أردت صوم يوم عرفة. علي من عمان يسأل يقول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: هل هناك تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة؟ يقول بعض الناس يقول هناك تعارض. يا علي بارك الله فيك، ليس هناك تعارض إلا عند من يجهل أو يفتري الكذب أو أنه يماحك أو أنه يعني يريد أن يلحد في آيات الله، ما في تعارض. وين التعارض في هذه الآيات؟ يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني الأصل نظم الآية نعبد إياك ونستعين بك، لكن قدم المعمول على العامل لإرادة الحصر، ولذلك هذه الآية فيها بيان بأن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الاستعانة الشرعية التي لا يقدر عليها إلا الله لا تكون إلا لله عز وجل، لا تكون إلا لله عز وجل. أما الاستعانة بالغير في الأمور التي يقدرون عليها فهذا يتعامل به الناس منذ قديم الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين والمستعينين بالله، كان يستعين بغيره عليه الصلاة والسلام، استعان بأصحابه في المعارك، استعان بأصحابه في بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. وأنت وأنا نستعين أحيانا، نقول للشخص: تعال احمل معي هذا المتاع، صلح للسيارة. أحيانا أوكلك يا علي وكالة، أستعين بك في وكالة، خلص لي هذا الشيء. كذلك الاستعانة بالصبر، لأن الله تعالى أمر بالصبر، ولذلك الصبر يعينك على أشياء كثيرة، وليس أنت تعتقد بأن الصبر بأن أنك تعبد الصبر تستعين به وتعبده أو تعبد الصلاة، هذا كلام ما يصدر إلا من جاهل. ولذلك واستعينوا بالصبر. أنا الآن يا علي، أنت الآن تقول لي: والله أنا عندي امتحانات مثلا في المدرسة. أقولك استعين بالمذاكرة، يعني اجتهد واقرأ وذاكر مثلا. تقول لي: أنا أروح مكة الحج. أقولك الله يعينك، استعين بالصبر، لأن الطريق فيه مشاق وفيه تعب والحج مشاق، استعين بالصبر. يعني اجعل الصبر هو خلقك في التعامل مع كذا. الصلاة كذلك، الصلاة يعني جنة المسلم في هذه الدنيا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، لما يدخل إلى الصلاة يعبد الله سبحانه وتعالى. فالصبر عبادة والصلاة عبادة، واضح بارك الله فيك. أما قول إياك نعبد، هذا الأمر الذي أصلا خلق الله عز وجل من أجله الخلق، ولذلك قال بعض العلماء إن الله تعالى جمع الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمع المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أم مشعل من السعودية تقول: يعني أنا عندي أختين أصغر مني، تقدم إخوان زوجي لخطبتهما، الوالدة رفضت وهم رفضوا، يعني يقولون بأنه ما نريد، وبعدين قلت أنا للوالدة يعني إلى متى أخواتي يظلون هكذا بيفوتهم قطار الزواج وشيء من هذا القبيل، كما فهمت طبعا أنا من كلام أم مشعل. تقول الوالدة زعلت علي وإحدى خواتي قاطعتني وزعلانة علي، ليش أقول هذا الكلام؟ تقول الوالدة يعني الأمور سهلة لكن أختي مقاطعتني، ما الحكم؟ أختي أم مشعل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة ينبغي لها إذا تقدم لها صاحب الدين أن تقبل به، خاصة إذا كانت مهيئة للزواج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأمر الثاني أن سنة الله الكونية في الخلق والعباد الزواج، ولذلك الأنبياء تزوجوا، جعلنا لهم أزواجا وذرية، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، ولذلك هذه سنة من سنن الحياة الكونية. فأي إنسان يرفض الزواج لا لسبب مقنع هذا حقيقة يعني مخالف لسنة الله الكونية، ولذلك لا الدراسة ولا العمل يعوض المرأة هذه الفطرة اللي الله عز وجل خلق الناس عليه. وكثير من النساء اللائي غلبنا العاطفة ورأينا مصلحة الدنيا، ندمنا في آخر حياتهن لما فاتهن قطار الزواج، يعني حرصت على العمل وحرصت على الدراسة، مع أنا أقول لا العمل ولا الدراسة يتعارض مع الزواج. الآن شريحة كبيرة جدا من النساء الموظفات متزوجات، كثير من النساء الدارسات سواء الدراسات التعليم العالي بمراحله الثلاثة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متزوجات، ما ضرهم، بالعكس مبدعات مبدعات. ولذلك يوجد فهم مغلوط وتشويش حقيقة على أنه والله لا في تعارض، يا زواج يا عمل، مو بصحيح الكلام هذا، يا زواج يا دراسة، غير صحيح هذا الكلام. ولذلك المرأة يجب عليها أن تنتبه وأن لا تنتظر اللحظة التي تعض فيها أصابع الندم حينما فعلا يفوت قطار الزواج إذا يعني كبرت في السن، من الذي يريدها؟ فلذلك أنت سويتي معروف، أنت ما قصرتي، الواجب على خواتك يشكرونك، لكن كونهم يقبلون أو لا يقبلون هذا راجع لهم، أنت ما تجبرينهم يأخذون إخوان زوجك، أنت قلتي والله إخوان زوجي طيبين وفرصة، بعد خواتك يأخذون إخوان زوجك وتلتمون وتكونون مثل العائلة الواحدة والأسرة الواحدة نعمة، لكن تجبرينهم أنت يا مشعل ما أعتقد أنك أجبرتيهم، أنت قلتي كلام من باب الحرقة على خواتك ومحبة أخواتك. فلذلك أنت ما أخطأتي فيما يظهر لي من خلال سؤالك، ولا يجوز لأختك هذه أن تقاطعك لهذا الأمر، حرام عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، ممكن تعتب عليك تقولك يا مشعل كيف تقولين الكلام هذا في حقي، وكيف يعني صغرتيني عند الوالدة، وكيف تقولي مثلا تعتب عليك، والعتاب بين الأحباب ما ينقطع، لكن قطيعة نسأل الله العافية والسلام. أنا ما أتصور يعني مثل هذه الإشكالات اللي تحصل بين الأرحام أنه يلجأ الإنسان إلى آخر نقطة، يعني يقفز في مراحل ممكن الإنسان يعني يستخدمها، لا يروح لأقصى شيء والعياذ بالله، يروح يقطع الرحم. هذا يدل على أن شيء في النفوس نسأل الله العافية والسلام. من قديم الزمان الناس يخطئون على بعضهم ويعتب بعضهم على بعض، ويعني يمكن يأخذون فترة من الزمن يعبسون في وجوه بعض، لكن القلوب طيبة ونظيفة، ما يحملون هذا الحقد والعياذ بالله، هذه الأورام، أورام النفس هذه المريضة. ولذلك أختك هذه تتقي الله وتخاف الله وترجع وتعتذر لك وتقول لك أنا والله، وأنت قولي لها الكلام هذا، قولي لها أنا ما أردت إلا الخير لك، وحتى لو وصلك الكلام أنا ما أبغى إلا الخير لك، وأنا ما أجبرتك، أنا أقول لك ناسا طيبين، وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. بالنسبة للرضا، الرضا لك، حتى أبوك لو كان حي، حتى الوالد ما يقدر يجبرك. النبي صلى الله عليه وسلم عطى للنساء الخيار، لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال الأمر إليك، رد الأمر إليها، قالت لا يا رسول الله، أجزت ما فعل أبي إلا أنني أردت أن أخبر النساء أن لهن حقا. عموما مشعل أنت خليك أعقل منها وروحي راضيها وقولي لها أنا ما خلاني أقول هذا الكلام إلا خوفا عليك ومحبة لك، ولا ودي أن الوظيفة تسركك وتأخذك وتخطفك، ويمر تمر السنوات بعدين ما تجدين يعني ما تجدين من يتقدم لك أنت وأختك الثانية. إذا والله رضيت الحمد لله أديت الذي عليك واجتمعت على خير، إذا والله استمرت في هذا لك الأجر وعليها الوزر. والوالدة أهم شيء عندك، هي رأس مالك، رضي الوالدة، رضيها واعتذري منها، وقول الوالدة هي اللي الآن تأخذ دورها في أنها تذهب وتأمر ابنتها بأن تسلم عليك وتتصل، خاصة أنها أصغر منك. الوالدة الآن تأخذ دورها كأم، تقول لها روحي اتصلي بأختك، وأختك ما أخطأت بحقك ولا قالت شيء غلط، خايفة عليك ومن هالكلام هذا. بارك الله فيك. أم مشعل من السعودية تقول يعني عندي أخوي توفي وما حج وأولاده صغار، عند بنت صغيرة يعني، تقول يعني كيف نحج عنه. أم مشعل بارك الله فيك ورحم الله أخاك وجعل الله تعالى في جنات النعيم. إذا خلف مال ممكن تحجون له من ماله، تطلعون مثلا مبلغ وتحجون تكلفون أحد يروح الحج بالنيابة، أو إذا انتظرتم مثلا قالت زوجته مثلا أنا بحج عنه، أو أنت يا أم مشعل تقولين والله أنا الحمد لله حجيت قبل بحج عنه الآن، طيب، أو بنته تقول لحد يحج عن أبوي أنا بحج إذا بلغت مثلا، أو عياله مثلا، طيب حتى لو أخرته، لكن تقولي والله حابين أننا نحج عنه خاصة رجالا طيب وكذا وخلف مال، أبد 2000-3000-4000 أعتقد ممكن أن يقوم بها شخص يروح يحج عنه بالنيابة. تفضل أبو وسام.
السلام عليكم. كيف
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك يا رب. عندي الوالد توفى من كم يوم.
نعم.
ووالدتي مشان العدة هي كبيرة في العمر.
نعم.
هل الواجب عليها أن تعمل العدة يعني؟
إن شاء الله.
وبدي أسأل عيلة للوالد أنتوا اللي يسمعونا.
إن شاء الله. الله يغفر له يرحمه يا رب.
آمين يا رب. جزاك الله خير.
مرحبا أبو وسام. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على البرنامج.
إياك.
يعطيك العافية.
آمين.
شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. أنا عندي ذهب.
نعم.
فالذهب ما شاء الله يعني مو بشوية يعني وايد. بس أنا وصيت عيالي قلت لهم إذا مت إذا الله أعطانا عمر يعني ومت إن شاء الله الذهب ما ينباع.
نعم.
يعني يوزع البنات الصغار لهم حفيدات الصغار. هل يجوز هالشيء ولا ما يجوز؟
تقولين يوزع على حفيداتك؟
ايوه ما بي يعني الذهب ينباع، ابي يوزع على الحفيدات
ان شاء الله.
هل يجوز هالشيء ولا؟ السؤال الثاني يا شيخ، اذا مثلا انسان نذر وهالشيء ما تحقق عشان يحقق النذر
اي
وتوفى الشخص هذي، هل يتشانسب في القبر على النذر اللي انذره؟
طيب
انزين. السؤال الثالث يا شيخ، انا والدتي الله يرحمها توفت من 10 سنين، فوق 10 سنين تقريبا. بس يا شيخ أبي منك نصيحة لأني مش قادرة أني أتجاوز وفاتها لحد الحين. مع أن أبوي توفى عقبها ب4 سنوات بس متأثرة في وفاة أمي أكثر. فللحين مش قادرة يعني أنسى وفاتها، كل ما أتذكرها أصيح عليها، فبغيت منك يعني نصيحة من لها الشيء.
أبشري يا أم محمد.
جزاك الله خير، الله
يبشرك بالجنة. مرحبا. أم محمد الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور لو سمحت بس حكم وضع المال بصندوق الحج وحكم الأرباح اللي تجي عليه.
صندوق الحج؟
آه.
كيف صندوق الحج يعني؟
يعني نحط مال بصندوق الحج ويجي من وراء أرباح.
هذا وين موجود؟ في مصرف عندكم ولا في البيت؟
عندينا من البنك الإسلامي.
في البنك الإسلامي عنده يعني اسمه صندوق الحج.
ايوه فرع صندوق الحج بنفس
وش المقصود بصندوق الحج يعني؟ ما فهمت
يعني. المستقبل الواحد يقدر يحج عن طريق الصندوق
يعني توفرين مبلغ عندهم؟ ها
ايوه تحط مبلغ عندهم ويجي على أرباح يعني.
هم يستثمرون يستثمرونها.
أيوة بالضبط.
طيب أبشر يا أم محمد. سؤال ثاني يا أم محمد. راحت أم محمد خلاص. طيب الأخت أمة الله من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل الشمس والرياح تطهر النجاسة التي تكون على الملابس أو على ألعاب الأطفال؟ أختي أمة الله من أبوظبي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم ذهب إلى أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، قالوا لا بد من الماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراق ذنوبا من ماء على بول الأعراب الذي بال في المسجد، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذلك قصة أسماء أو لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض قال حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء، قالوا فهذا دليل على أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء. القول الثاني قالوا النجاسة يطهرها كل شيء إذا قلع عينها ولم يبقي لها أثرا، ولذلك قالوا الريح مثلا، الشمس مثلا، البخار أحيانا، يعني الآن فيه يعني مصابغ تستعمل البخار فيطهر الثوب النجس إذا كان فعلا نجاسة وليس وساخة، لا نجاسة يطهر. هذا هو الصحيح الراجح، هذا هو الراجح بأن النجاسة تطهر بكل ما يقلع عينها سواء كان بالريح أو بالشمس أو مثلا بالبخار مثلا أو استعمال المنظفات الحديثة مثلا، هذا كله يطهر النجاسة. أهم شيء يا أمة الله أن يتيقن الإنسان بأن هذه نجاسة وليس هذا مجرد وهم. أمة الله من أبو ظبي تقول سمعت لك جواب أن المرأة التي يأتيها الحيض وهي في وقت يأتيها الحيض في وقت الصلاة أن تقضي هذه الصلاة، تقول أنا مر علي يعني زمن وأنا لا أصلي بعدما يدخل الوقت علي ثم أحيض بعد ذلك، ما كنت أعرف بأن الصلاة تجب علي، أنا الآن قدرت علي شهرين يعني هل أصلي أقضي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أي امرأة دخل عليها الوقت وهي طاهر ثم حاضت ولم تصلي وجبت عليها هذه الصلاة، بعض العلماء يقولون تجب عليها هذه الصلاة والتي قبلها إذا كانت نهارية، يعني دخل عليها وقت دخل عليها وقت العصر وهي ما صلت الظهر، قال طبعا هذا أصلا لا أنا أتكلم على إذا ما صلت، هذا يجب عليها من حيث الأصل، يجب عليها من حيث الأصل، لكن يقولون بأنها تصلي الصلاتين، تصلي إذا طهرت مثلا، أتكلم على إذا طهرت بعد العصر مثلا يلزمها أن تصلي العصر مع الظهر، وإذا طهرت بعد العشاء يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب، هذا قول وهذا مرجوح. الراجح بأن المرأة إذا طهرت بعد العصر يلزمها العصر، إذا طهرت بعد العشاء يلزمها العشاء ولا يلزمها المغرب، كما لا يلزم من طهرت بعد العصر إلا صلاة العصر ولا يلزمها صلاة الظهر. أما ابتداء يعني هي دخل عليها الوقت فحاضت فإن الظهر يجب عليها، دخل عليها وقت العشاء ولم تصلي فحاضت يجب عليها صلاة العشاء. أنت الآن تقولين بأنك كنت تجهلين هذا الأمر ولم تعلمي عدد الصلوات اللي صليتيها، نعم ممكن ما دام أنك اجتهدتي وقدرتي شهرين، طيب أنك تقضين هذه الصلوات التي فاتتك بسبب جهلك بمسألة القضاء. وإن كان بعض العلماء يرى بأن يعني المرأة بمثل هذه الصورة تعذر إذا كان فعلا يعني جاهلة لمثل هذا الأمر، لكن ما دام أنك ولله الحمد قادرة ومستطيعة تقضين مدة الشهرين بارك الله فيك. أبو وسام من السعودية يقول توفي والدي من كم يوم، يقول والدتي كبيرة في السن هل يلزمها أن تعتد؟ أبو وسام أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وأسأل الله تعالى يجعله في جنات النعيم. الأمر الثاني نعم يجب على والدتك حتى ولو كانت كبيرة في السن أن تلزم العدة، لأن العدة واجبة على كل امرأة توفي عنها زوجها سواء كانت كبيرة أو صغيرة ما دام أن عقد الزوجية قائم، يعني ما بينهما طلاق أو فراق وإنما عقد الزوجية قائم، يجب عليها أن تعتد. والوالدة أخبرها بأنها تتجنب 5 أشياء، تتجنب الطيب، لبس الذهب، الكحل والمكياج طبعا معه مثلا، وأيضا الثياب الجميلة، ثياب الحفلات والأعياد هذه تجتنبها، وكذلك الخروج ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. أخبر الوالدة بهذا، لكن الوالدة إذا كان عندها موعد في المستشفى تروح للمستشفى ما في بأس. إذا مثلا طلبتها المحكمة لتوقيع أوراق أو شيء مثلا حصر عرث ولا شيء من هذا القبيل ما في بأس. مثلا إذا ضاق صدرها شوي يعني حبست في البيت وكذا، ورحت يا أبو وسام أنت ومشيتها وطلعتها شوي ما في حرج ولله الحمد والمن. أهم شيء تبات في بيت زوج بيت زوجها الذي مات وهي فيه. أم محمد من قطر تقول أنا عندي ذهب كثير جدا ولله الحمد، تقول وصيت عيالي إذا مت أن هذا الذهب ما ينباع وإنما يوزع على حفيداتي. يا أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته سبحانه. الأمر الثاني أخت الفاضلة، هذه وصية باطلة، هذه وصية باطلة، تقولين يعني الذهب بعد وفاتي ما ينباع، هذه وصية باطلة. إذا قلتي ما ينباع ويعطى لحفيداتي يصير للحفيدات الثلث بس، لأن هذه الوصية، فأي شيء يوصل الإنسان فيه بعد وفاته يخرج منه الثلث فقط. ولذلك أخت الفاضلة أنا بقترح عليك بعض المقترحات. أولا أن تكتبي وصية من الآن، وصية على أن ثلث الذهب يروح لفلانة وفلانة من حفيداتك، لأنه ما يرثون لوجود أولادك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك تهبينهم من الآن، الآن تقول والله أنا عندي ذهب كثير وهذا الذهب والله أنا ما أستعمله ولا شيء، من الآن هذه يسمونها الهبة، الهبة في الحياة، تعطينا حفيداتك كل واحدة تعطينا قطعة مثلا، إذا قلت صغار ولا شيء خلاص خليها وصية بعد الوفاة، إلا إذا رضي الورث. إذا والله الورثة كلهم أجمعوا قالوا والله بنلبي طلب الوالدة وما دام وصت بالذهب كل إحنا متنازلين، بس لازم تنتبهين بأن الأجر لهم فيما زاد على الثلث، الأجر بيكون لهم فيما زاد على الثلث، لأن أصلا هذا ملكوه بالنص، ولما وافقوا على الوصية والتي في أصلها أنها غير جائزة لكن وافقوا عليها صار هم الذين تبرعوا أعطوا حقهم لحفيداتك بارك الله فيك. فأنا أنصحك أخت الفاضلة لا تفعلين هذا الشيء، وإذا والله أنت جازمة وتريدين أن تعطي حفيداتك من الآن اكتبي وصية وشهدي عليها، وممكن تكتبينها في المحكمة، وبعد الوفاة بعد طولة عمر تروح لحفيداتك يروح الثلث فقط. وأما لو جيت الآن المحكمة وقلت كل ذهبي لحفيداتي قالوا لك لا يا محمد هذه وصية باطلة ما نكتبها، نكتب لك الثلث بس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. أم محمد تقول شخص إذا نذر نذر وما تحقق وتوفي هل يحاسب عليه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، من نذر نذرا ولم يتحقق في حياته وتوفي بعد ذلك وما تحقق ما عليه شيء ولا يحاسب عليه. لماذا؟ لأن الوفاء بالنذر يجب بعد حصول المشروط، يعني بعد حصول ما دعا به أو قال لله علي إن شفى الله مريضي إن رد الله غائبي إن حصل لي كذا، ما تحقق وتوفي ما عليه شيء، يعني ما يحاسب على هذا النذر. أم محمد تقول والدتي توفيت من أكثر من 10 سنوات وتوفي والدي بعدها بسنوات، تقول لكنني أنا الآن متأثر جدا وغير قادرة أني أنسى الوالدة ودائما تذكرها، ما النصيحة في ذلك؟ أم محمد رحم الله والديك وغفر الله لهما وجعلهم الله تعالى في جنات النعيم. أخت الفاضلة هذا الأمر جار على بني آدم على جميع بني آدم، ولذلك الموت حق، الموت حق، والله عز وجل يعني قضى بهذا على الخلق ولم يسلم من هذا نبي ولا رسول. ولذلك أعظم خلق الله يعني أشرف خلق الله من هو؟ محمد بن عبد الله. قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، قل جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. نبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وسيد ولد آدم مات ودفن في المدينة في غرفة عائشة، ويعني دفن بجواره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الموت حق على الجميع. قل جل وعلا لكل أجل كتاب، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا حق يا أختي الفاضل. ولذلك من الخطأ أن الإنسان يحبس نفسه في يعني في التفكير في مثل هذا الأمر، ويعطل حياته ويعطل أموره، وربما الشيطان دخل عليه مداخل. لا، هذا أنت الآن أخت الفاضلة فكري وش اللي ينفع الوالدة، لا تفكرين والله تقولي شلون راحت الوالدة شلون راحت، لا، الجميع رايح والجميع ذاهب، الموت ما يستطيع أحد دفعه، لا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا نبي ولا صحابي ولا 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 ذكر ولا أنثى ولا ما أحد يستطيع دفع الموت. إذا جاء الموت هذا حق الله عز وجل كتبه على الخلق، لأن أصلا هذه الدار دار مؤقتة، والدار الأبدية السرمدية هي دار الآخرة. لذلك فكري يا أختي الفاضلة وش اللي ينفع الوالدة، لا تفكرين بي والله شلون راحت الوالدة وكيف أنا يعني أبقى وتذكرين أشياءها. فالآن بارك الله فيك اللي ينفع الوالدة الدعاء، ادعي لها دائما، وأكيد أنا أجزم يقينا بأنك أنت ما تنسينها من الدعاء، ادعي لها دائما، هذا اللي ينفعها. تصدقي عنها، تصدقي عنها، اعملي لها مسجد إذا كان عندك قدرة مالية، احفري لها بئر ماء في البلاد الجافة الفقيرة مثلا، شوفي مصاحف، اشتري لك مجموعة مصاحف وارسليها خارج الدولة في بلاد ما يجدون المصاحف مثلا، اكفلي يتيم يتيمة مثلا، زين، اكفلي طالب علم يعني يتعلم في كلية الشريعة مثلا، وبعدين تخرج هذا يمكن يصير مفتي ويصير قاضي ويصير إمام مسجد، للوالدة الأجر العظيم يصلها ثوابه بإذن الله جل وعلا. كذلك الله يحفظك ويبارك فيك، تنظرين في يعني تستشرفين أيامك وتنتبهين من أنك تحبسين نفسك في هذا الأمر. وكذلك الوالد، يعني أنت تقولين تأثرت بالوالدة كثير، والوالد وين راح؟ الوالد له حق بعد، يمكن الوالدة بمواقفها معك وكذا وقربك منها والتصاقك بها ويعني ممكن بينكم مشتركات كثيرة، لكن الوالد بعد له حق، لا تنسينه من الصدقة ومن الدعاء وتبني له مسجد مثلا وتسوي له مثل ما تسوي للوالدة، مثل ما تعملين للوالدة تعملين لي لألوان. هذا الذي ينفع يا أخت الفاضلة. وإذا جاءك الخاطر هذا تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد، ولا تنسي نفسك أنت من أنك فعلا تستعدين لليوم اللي تتزودين فيه لليوم الآخر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تفضل يا ام ابراهيم.
ايوه الو.
تفضل يا ام ابراهيم.
ايوه انا ام ابراهيم، عندي سؤال عن النظر، انا نظرته.
ايوه.
وايش اسمه يعني نظرت قلت علي ذبيحه اذا ربي سبحانه وتعالى خلصني من هذا الموضوع، وبعدين اوزعها يعني على اولادي اللي هم قريبين ساكنين عندي من البيت، وبعدين اهب منها شيء اعطيه جيراني، والبقية في للبيت الذي في البيت.
أنت قلت
بعدين إيش اسمه
أم إبراهيم؟
أيوة.
أنت قلت أيوة. أنت قلت ذبيحة أوزعها على أولادي، شرطتي هذا؟
أيوة أيوة، قلت أوزعها على أولادي وهب قسم منها الجيران، والباقي يعني بعض قسموا على أولادي اللي متزوجين ساكنين حولي.
أيوة.
ومنها الجيراني زيهم، والباقي اللي جاء للبيت.
طيب، وحتحقق النذر ولا لا؟
قالوا لي أولادي الحمد لله، يعني قالوا لي أولادي هذا اللي من البيت تنجز لك أنك تأكلين منها، وأصروا عليه أني أنا أكل منها.
إيه طيب، أبشر يا أم إبراهيم.
وبعدين في عندي سؤال ثاني، يعني إيش اسمه هذا اللي كان الواحد هو يعني أصلا كان ما يصلي من بداية حياته، ما يعرف يصلي أصلا، أنا كنت يوم أنا صغيرة ما أعرف أصلي، واللي عندنا اللي علمونا بعضهم علموني غلط، قالوا الصلين جالسة لا فيها لا ركوع ولا سجود، ولكن نصوم يعني ندري إن يعني إذا كان الواحد فاطر هو أصلا في الصيام، ما هو صائم أصلا، ويشرب قهوة ولا شيء
إن شاء الله يا إبراهيم،
ولا الواحد أجا زوجته أصلا فاطرين أصلا ما هم صائمين من البداية، هل عليهم شيء ولا حاجة؟
وما كان يصلون يعني؟
أنا عن نفسي ما كنت أعرف أصلي يعني، حتى اللي علمتني أم زوجي قالت لي تصلين العصر تعبين ثلاث ركوع، ما في ركوع آيات، أنا كنت معرفة، بس الحمد لله من بعدها تعلمت وقضيت أنا بعض الشهور اللي تذكرتوها اللي أنا ما صمتوها صمتوها.
وأنتم عايشين في الجبال يا أم إبراهيم؟
والله في قرية. أنا كنت ساكنة في قرية وتوفى أبوي وعدني صغيرة وتزوجت دون البلوغ وزوجي الله يرحمه ما علم أصلي وكذا. وما هو أمه قلت لها علمني علمتني غلط زي ما قلت لك، بس من بعد ما سمعت للشيخ وعرفت كيف الحريم يصلون وكذا
الحمد لله
يعني
الحمد لله
صليت الحمد لله أصوم وأصلي
الحمد لله
والحمد لله.
بارك الله فيك يا إبراهيم، أبشري أبشري.
شكرا.
مرحبا ومسا. ثروت
السلام عليكم سيد عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنا بشكرك والله على هذا البرنامج الطيب ما شاء الله، يعني تستفيد منك في حاجات وأراءك ما شاء الله موفقة دايما ومتزنة ما شاء الله من عجبنا في رأيك يعني. أنا عندي سؤال واحد والله. عندي حفيدي بنتي عايشة في كندا، سألها الولد عمره تقريبا حوالي 5 سنوات، سألها سؤال أنا صراحة يعني كواحد كبير ممكن أن نستخدم أسماء الله الحسنى الأول والآخر والظاهر والباطن. قال لها هي بتكلم معاه فللأسف بروح مدرسة، فسألها من خلق الله، مش عارف الرد عليه إزاي. عايز صغير عمره 5 سنوات، لو تقدر تتكرم علينا وتدينا مثلا
شال
حاجة تقدر نرد عليه بيها
يعني. شالي أبشر يا ثروت،
الله يبارك لك.
حياك الله. أهلا وسهلا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت شيخ، السؤال اللي بالنسبة لصلاة الوتر، أحيانا يعني إذا كانت 5 ركعات أو 7 ركعات، الركعة الأولى شو تقرأ فيها؟
إن شاء الله.
وهل يعتبر يعني مثلا إذا ما صلينا مثلا 4 ركعات اللي بعد العشاء وصلينا بس على طول مباشرة يعني بعد السنة صلي على مباشرة يعني صلاة الوتر تعتبر من القيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للرقية الشرعية التي وردت عن الرسول، كان يقرأ يعني الفاتحة والقواقل وسورة الكرسي، فأحيانا بعضهم يعني يقرؤون في الرقية الشرعية سورة الصافات وكذا، لأن هذه يعني ما وردت عن الرسول، فإحنا يعني بشيء اللي وردت عن الرسول يعني هو كان يعني شيء يعني مشروع الرسول فعلها يعني.
إن شاء الله.
بالنسبة لأذكار اللي تقال بعد الصباح والمساء، يعني بعد ما نذكر أذكار الصلاة بعد الصلاة فمباشرة يعني نقولها أذكار الصباح، لأن في أذكار بعد الصلاة بعد تقال نفس الشيء سورة الكرسي والقواقل وهذه، بعدين نرجع مرة ثانية يعني نقول أذكار الصباح، ولا هي من ضمنها تدخل فيها؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
العصر يعني.
نعم إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أم جميل، تفضلي أم جميل. أم جميل من العين تفضلي.
عليكم السلام شيخ، كيف حالك؟ طيب.
عليكم السلام الله.
يا شيخ أنا نمت عن صلاة الفجر فما أعرف يعني خلاص قمت بعد طلوع الشمس، فكيف أقضيها يا شيخ يعني؟
إن شاء الله.
شو علي؟
إن شاء الله.
والشفع والوتر فممكن أصليها 3 مع بعض أو ركعتين بعدين ركعة؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب أم محمد من الأردن بارك الله فيها تسأل، تقول يعني ما حكم وضع المال في صندوق الحج؟ تقول عندنا مصارف يفتحون صناديق اسمها صناديق الحج، تقول فيه أرباح. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة حقيقة أنا تخفى علي، ما عندي فكرة، يعني هل الآن المقصود هناك صندوق للحج وهذا الصندوق يستثمر فيه الأموال ويعود يعني شخص يدخل فيه وبعدين يخدم الحجاج وكذا ويحصل عليه أرباح، أم أن الشخص نفسه الآن يدخل في عملية القرعة مثلا حتى يعطى أولوية مثلا فيدفع في الحساب مثلا ويعطى أولوية أم محمد والله دفعت العام الماضي وكذا ويستثمر هذا المال؟ يظهر لي ما في حرج، ما في بأس، يعني لأن هذا المال لو لم تذهب إلى الحج لعاد إليك. فأنت وضعت مثلا 1000 دينار أردني مثلا والمصرف إسلامي استثمر لك هذه الأموال ورأى بأن بالنسبة لك ممكن اسمك يخرج في القرعة بعد 2 3 سنوات مثلا، وبدل ما هذا المال يروح يستهلك تستثمرين ما في حرج يا أختي الفاضلة، وتعطينا الأولوية في ذلك، لأن البنك أكيد سيستفيد منك في عملية المضاربة في هذه الأموال، اللي يظهر على صورة السؤال اللي شرحتي لي أن هذا لا حرج فيه. أم إبراهيم من السعودية تقول: أنا نذرت نذر ذبيحة، إذا يعني الله عز وجل خلصني من موضوع معين، تقول الحمد لله خلص الموضوع، وأنا قلت ذبيحة أوزع على أولادي وبعضها على جيراني وبعضها في الثلاجة، تقول عيالي أجبروني أني آكل أنا من الذي في الثلاجة، ما حكم ذلك؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، أحسنت حينما وفيت بالنذر، لأن الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر واجب. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك أحسنت حينما وفيت بالنذر، لكن أنصحك مستقبلا تتركين النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: لا يرد من قدر الله شيء، إنما يستخرج به من البخيل. ولما كنت ساعة النذر قلت أوزع على عيالي المتزوجين أو علي وبعدها أعطي جيراني وبعضها في الثلاجة، في الثلاجة تقصدين أنك تأكلين منه، فما دام أنك اشترطتي الأكل منه، لأن حتى لو ما قلتي أنا آكل منه، ما دام قلتي في الثلاجة ما في بأس تأكلين منه ولله الحمد والمنة. ولو لم تذكري هذا لا، ما يجوز تأكلين، وإنما يكون للفقراء والمساكين. أم إبراهيم تقول: يعني أنا لما كنت صغيرة ما كنت أعرف أصلي ولا يعني نصوم، ويعني عندنا أخطاء كثيرة، تقول زوجة أبوي علمتني الصلاة غلط وشيء من هذا القبيل، تقول الحمد لله الآن تعلمنا وتفقهنا، ماذا على الزمن السابق؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا أكثري من حمد الله وشكره والثناء عليه سبحانه وتعالى الذي من عليك بالهداية ومن عليك بالعلم وتعلمت أحكام الصلاة وأحكام الدين، ترى هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لأن العلم نور والعلم يقود إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله تعالى، خاصة العلم في الأحكام الشرعية، فأحمد الله واشكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بارك الله فيك، الفترة الزمنية السابقة هذه اللي ما كنت تصلين فيها أو تصلين غلط وكذا، أتركيها كاملة وانسيها نسيانا كاملا، إلا عندما تذكرينها لتحمد الله وتقول الحمد لله الذي نجاني مما كنا فيه من الجهل والتخلف وشيء من هذا القبيل. ولذلك أخت الفاضلة الحمد لله أنت مواظبة الآن على الصلوات وعلى الصيام، تكتفين بهذا، لكن أوصيك أنك تحرصين على السنن، الآن الصلوات الخمس تؤدينها، احرصي على السنن الرواتب 12 ركعة، ها الركعات هذه السنن القبلية والبعدية، وكذلك قيام الليل إن شاء الله منها القيام الليل، وتصلين الضحى ركعتين 4 6 8 مثلا، وإذا عندك خير يا أختي الفاضلة أم إبراهيم تصدقي ما بين فترة أخرى، ولا تفوتين صيام النوافل، تراه طيب، صيام عرفة جاي بعد أيام، عندك ما تسعد الحجة مثلا، تسعد الحجة مثلا حبيت تصومينها، صيام عاشورة اللي في محرم 9 و10، ولو ما قدرت تصومين 10 بس، صيام الاثنين والخميس الأيام البيض مثلا، صيام 3 أيام من كل شهر، يعني بهالطريقة هذه إن شاء الله بإذن الله يعني يكفر الله عز وجل عنك ما سلف وكان. ثروة من الشارقة يقول: عندي حفيدي يعيش مع والدته في كندا، يقول عمره 5 سنوات، سأل أمه يقول سؤال غريب، قال يعني من خلق الله؟ يقول والدته ما عرفت كيف ترد عليه. أخوي ثروة بارك الله فيك وحفظ الله لك ابنتك وحفيدها وحفظ الله لك أسرتك، أنا والله أتألم حقيقة من آباء وأمهات ما يعرفون يردون على أولادهم إذا سألوهم مثل هذه الأسئلة المحرجة كما يدعون ويقولون، والواجب عليهم أن يتعلموا وأن يتفقهوا، وذلك هذه من الأشياء المهمة جدا، مسألة تعلم العقيدة وعلاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، لذلك يجب أن يكون عندنا استعداد قبل ذلك، يعني نحن ولله الحمد ورثنا الإسلام ونحن في أمان وفي خير، لكن هذا ما يعني يجعل الإنسان يترك تعلم مسائل العقيدة. الأمر الثاني، هذا السؤال بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا يقدحه الشيطان في نفس الإنسان، وذلك الصحابة وهم الصحابة رضي الله عنهم لما قوي الإيمان واليقين في صدورهم الشيطان ما رضي بهذا، الشيطان ما رضي بهذا، الشيطان يذهب إلى القلوب العامرة ليخربها، ما يذهب إلى القلوب الخربانة والصدور التعبانة، ما يجي الصدور والقلوب الخربان، ماذا يعمل بها؟ هم أصلا يعني مثل ما يقولون مريحين الشيطان، القلوب العامرة هي التي يغزوها الشيطان. ولذلك الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله يعني إن أحدنا لا يعني ذكروا هذا الوسواس، يتمنى لو تردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، أو يكون حممة يعني يحترق فيصبح فحم على أن يفكر في هذا الأمر. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، يعني ما دام أن القلب يدفع والصدر ينكر هذا الشيء وظهرت صورة الإنكار في تمنيهم الموت على أن لا يفكروا في هذا الأمر، هذا دليل على أن هذه الوساوس تتحطم على صخرة الإيمان في قلب الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، ثم دلهم عليه الصلاة والسلام على ما ينجيهم، قل آمنت بالله ثم استقم، أيضا يقرؤون أوائل سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قراءة طبعا هذا جاء أيضا عن ابن عباس، قراءة سورة قل هو الله أحد. ولذلك هذا السؤال طبيعي ينقدح في أذهان الصغار، ومنهم من يعني يفصح ومنهم من يكتم، لكن يتعلم مع الوقت. الجواب يا أخي الفاضل لابد من إقناع الطفل بأن الله عز وجل ليس كالمخلوقين، وأن الله تعالى هو الذي هو الخالق، هو الأول، وهو الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. ويفهم الطفل بأن الله تعالى هو الذي خلقنا، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق النجوم، خلق السحاب، هو الخالق. ولذلك نحن لا يجوز لنا أن نسأل هذا السؤال، لأن الله تعالى هو الذي خلقنا، ولا يجوز أن يقال بأن من الذي خلق الله، لأن الله تعالى هو الأول، فأوليته ليس لها ابتداء، كما أن آخريته ليس لها انتهاء. فالطفل بهذا يعني يلقن مثلا هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأجرام وكذا، هذه خلق الله عز وجل، وأن الله تعالى هو خالق هذه الأشياء، وهو مبدعها، وهو منشئها، وهو بارئها سبحانه وتعالى. بهذه الطريقة وأيضا يفهم الطفل بأنه لا يسبح بفكره في مثل هذه الأشياء، لأن الله تعالى حرم علينا ذلك، وهذا من الشيطان. ويلقن أيضا أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والدته تقرأ عليه من تفسير وإن كان صغير، لكن هي تقرأ وتتعلم وممكن تبسط له الكلام في هذا. بارك الله فيك ورضي عنك. أمت الله من الشارقة تقول صلاة الوتر يعني 5 ركعات أصليها، ما الذي أقرأ في الركعة الأولى؟ وأيضا هل يمكن أنني بعد صلاة العشاء بعد السنة أني أصلي الوتر مثلا؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا صليت الوتر 5 ركعات سردا فتقرأي ما تيسر معك من القرآن بعد قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فريضة أم سنة ركن من أركان الصلاة، وتقرأين بعد ذلك ما تيسر معك من القرآن. بالنسبة للوتر أقله ركعة، أنت إذا صليت العشاء ثم صليت سنة العشاء توترين بركعة إذا رغبتي، أو تصلين 4 ركعات بعد العشاء توترين بركعة، هذا يعد من قيام الليل، قمت أول الليل، لكن ليس هذا القيام كقيام الثلث الأخير اللي يطيل فيه الإنسان القيام والقراءة، لا يستويان، ذاك أعظم أجرا عند الله. أمة الله تقول يعني الرقية الشرعية معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الفاتحة رقية، وكذلك القواقل. تقول بعض الرقاة يقرأ الصافات وشيء من هذا القبيل، مع أن هذا ما ورد. أختي أمة الله، لا شك بأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، ولها أثر عظيم سواء على الروح أو على البدن، وهذا مجرب، وفي حديث الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري. الأمر الثاني بالنسبة للقرآن شفاء، القرآن شفاء، ولذلك قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. وما دام أن القرآن شفاء يقرأ الإنسان ما شاء، يقرأ من البقرة، يقرأ من آل عمران، من النساء، يقرأ مثلا من الصافات، من تبارك، شفاء. ولذلك تجدين بعض الرقاة يختار سورة الصافات لأن فيها شيء مما يتعلق بمسألة المس والجن، ويعني فيها آيات قوية. لكن أن يأتي راقي ويقول من كان به المرض الفلاني يقرأ سورة الصافات، نقول لا أخطأت، يعني هذا يحتاج إلى وحي، هذا يحتاج إلى وحي. فتوظيف بعض السور لبعض الأمراض نقول أين الدليل؟ ما في دليل. أما أنك تجي تقرأ والله ياسين والصافات والزمر وتبارك مثلا تقرأها لأن القرآن، ما في حرج. لكن أن يأتي بعض الرقاة فيأتي بالسور يوظفها بهذا التوظيف، والله هذه تصلح للمس وهذه تصلح للسحر، وهذه نقول أين الدليل؟ سورة الفاتحة نعم، المعوذات نعم، لكن تأتي لهذه السور توظفها بهذا الطريق، من أقول لك لا توقف، وإنما تقرأ قراءة انطلاقا من قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء. أما تالله من الشارقة تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء اللي تكرر فيها قراءة السور الثلاث، تقول يعني هل يعني نعيد مثلا اللي قرأناه في صلاة الفجر ومثلا المغرب؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات الخمس لا يكرر فيها القواقل الثلاث، لا في جميعها ولا في الفجر والمغرب، وإنما تقرأ مرة واحد، آية الكرسي مرة، قل والله واحد مرة، قل أعوذ رب الفلق مرة، قل أعوذ رب الناس مرة في الصلوات الخمس. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هذه موظفة في الوقت، ولذلك من السنة أن تكررين القواقل الثلاث ثلاث مرات، ولا تكتفي بما قرأتيه المرة الواحدة في صلاة الفجر إذا كنت أنت يعني تبدأين أذكار الصباح بعد الانتهاء من أذكار صلاة الصبح مثلا، ما تكررينها، يعني عفوا ما تعتبرينها، وإنما تأتين بها ثلاث مرات، واضح؟ فتأتين بقراءة قل الله ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات في أذكار الصباح في أذكار المساء. بارك الله فيك. أم جميل من العين بارك الله فيها تقول أنا يعني نمت عن صلاة الفجر وقمت بعد طلوع الشمس، ماذا أفعل في مثل هذه الطريقة؟ أختي الفاضلة أم جميل، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي إنسان فاتته الصلاة من الصلوات الفجر أو غير الفجر، إما بنوم مستغرق مثلا أو غلبه شيء أو نسيان، يجب عليه مباشرة أن يقوم فيصلي الصلاة بعدما يتوضأ. بعدما يتوضأ، أنت الآن طلعت عليك الشمس، يجب عليك أن تقومي مباشرة تتوضئين ثم تصلين الفجر، والأفضل أن تصلي السنة القبلية ركعتين وبعدين تصلين الفريضة، هذا هو الذي يكفر عنك يعني ما حصل من غفلة أو نوم أو نسيان مثلا. بارك الله فيك. أم جميل من العين تسأل عن الشفع والوتر، تقول هل الأفضل ثلاث ركعات سردا أم أنني أفصل بينها؟ أختي أم جميل بارك الله فيك، أولا يجوز سرد الوتر ثلاث ركعات ويجوز الفصل بينها، ولكن الفصل أفضل لأن فيه زيادة عمل، فيه زيادة عمل، وزيادة العمل المشروعة فيه أجر أكثر، تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تسلمين وتقومين وتأتين بركعة الوتر. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.